بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما معنى قوله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن؟ أنتم تقاربوا، لا تتركوا مجالا، قربوا قربوا. عندك فإذا انتهت عدتهن هكذا؟ طيب، فلا جناح عليكم، ما معناها؟ عندك لا جناح عليكم، ما معناها؟ فلا إثم عليكم ولا حرج. طيب، فيما فعلن في أنفسهن، ما هو الذي يفعلن في أنفسهن؟ نعم، التزين والتعرض للنكاح أو للزواج بالمعروف. ما المراد بالمعروف محمد؟ ما فيه؟ نعم، طيب، ماذا قلنا فيه؟
نعم،
شيء المستحسن. طيب، الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. نعم، طيب، ما معنى الخبير؟ اسم من أسماء الله الخبير، ما معنى؟ أخص، فيكون العليم بخفايا الأمور، بخفايا الأمور، ويشمل أيضا ظواهر الأمور لأنه أدق وأخص. طيب، نذكر الآن المعنى الإجمالي للآيات التي ورد فيها النسخ. أما الآية الأولى وهي المنسوخة، قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في الأحكام التي تتعلق بالأسر، ولا سيما في العلاقات الزوجية، وذلك في حال وفاة الزوج. ما الذي يترتب على ذلك من أحكام؟ قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم، هؤلاء الذين يتوفون هم الرجال الأزواج الذين يتوفون يموتون ويتركون وراءهم أزواجا، زوجات لهم، يتركون زوجات لهم. ما الذي عليهم؟ أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم الوصية. قال سبحانه وتعالى وصية، وفي قراءة وصية، وكلاهما يفيد الأمر. وصية بالنصب بمعنى فليوصوا وصية، وبالرفع فعليهم وصية، أي تلزمهم وصية. هذه الوصية العهد الذي يعهد به هذا الرجل الذي توفي قد قدم وصية لمن؟ للزوجة، أو نعم للزوجات، قدم وصية ينفذها ورثته من بعده، ينفذ هذه الوصية ورثته من بعده. الوصية في مصلحة الزوجات، الوصية في مصلحة الزوجات. ما في هذه الوصية؟ قال الله عز وجل: متاعا إلى الحول غير إخراج. الوصية هي المتعة بما تعطى هذه الزوجة من نفقة وسكنى في بيت زوجها، ولا يحل للورثة أن يخرجوها لمدة كم؟ عام كامل. متعة لها نفقتها ولها سكنى في بيت زوجها سنة كاملة، من متى يبدأ هذا الحول وهذا العام؟ يبدأ من حين وفاة الزوج. متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا يجوز لكم أن تخرجوهن من البيوت ولا أن تمنعوا عنهن النفقة. وفي هذه الوصية أيضا معنى، وهو أن تلزم المرأة العدة، بمعنى أن عدتها سنة كاملة، هذه السنة الكاملة لا تتزوج فيها ولا تتعرض فيها للخطاب ولا تتزين بأنواع الزينة، ليس لها إلا أن تترك الزينة وأن تعتد عاما كاملا في بيت زوجها، ولها نفقتها وسكنها في بيت الزوج. هذه الآية الأولى، وسيأتي ما يبين النسخ لما سبق لما ذكرناه. متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم استثنى الله عز وجل حالة واحدة تسقط بها الوصية، تسقط بها الوصية، بمعنى أنها لا تنفذ الوصية إذا حصل هذا الأمر. ما هو؟ الخروج، خروج المرأة باختيارها من بيت زوجها وتركها ذلك، فحينئذ ليس لها نفقة وليس لها سكنى في بيت زوجها. قال الله عز وجل: فإن خرجن فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم ألا يعتددن. العدة الكاملة سنة كاملة، ولا جناح عليكم أن تتركوا النفقة بتلك الوصية، ولا أيضا السكنة لا يلزمكم، هذه الثلاثة الأمور لا تلزمكم إن حصل من النساء خروج، إن حصل من المرأة المتوفى عنها زوجها خروج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يريدن الزواج، تركت البيت، تركت السكنة في البيت، تركت النفقة، تركت العدة، عدة الحول الكامل السنة الكاملة، لا جناح عليكم، الإثم ليس عليكم، ليس عليكم أيها الورثة، ويا من تقومون بإنفاذ الوصية في شأن الزوجة ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج. وذلك يلحق المرأة نفسها، حتى لو حصل منها أنها تزينت والزينة ممنوعة عليها لأن زوجها متوفى، فلا جناح عليكم. قال قال الله عز وجل والله عزيز حكيم، ذكر هذين الاسمين في ختام هذه الآية لأن هذه الأحكام تصدر عن عزة وعن حكمة، هذه الأحكام تصدر عن عزة وعن حكمة من لدن عزيز حكيم وهو الله عز وجل. هذه الآية الأولى. الآية الثانية هي الناسخة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أنزل الله عز وجل هذه الآية وفيها أن الزوجة إذا توفي تمكث المرأة معتدة أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، وعشرة أيام تعتد بهذه العدة. أما العدة السابقة سنة كاملة فقد نسخ حكمها بهذه الآية. قال الله ويذرون أزواجا، يتركون ويخلفون أزواجا لهم، زوجات لهم، يتربصن بأنفسهن، ينتظرن ويترفقن هذه المدة، فلا يجوز لها أن تتزوج، بل لا يجوز لها أيضا أن تتزين وأن تطلب شيئا من ذلك، لأن المشروع والمطلوب ترك الزينة، أن تترك المرأة الزينة لهذه المدة، وألا تتزوج إلا بعد انقضاء هذه العدة إن أرادت. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن، يبين الله عز وجل الحكم، فإذا بلغن أجلهن وانتهت عدتهن وانقضت فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أردنا الزواج لا شيء في ذلك، تزينا بعد ترك الزينة لا إثم في ذلك. ثم قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير، خبير بهؤلاء الذين ينظرون، الذين هم أولياء الميت، وبهذه المرأة أو بالزوجات، خبير بهؤلاء وهؤلاء، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، خبير بما تخفيه نفوسهم وبما تظهره جوارحهم من أعمال سواء كانت صالحة أو سيئة. هذا ملخص لمعنى الآيتين كما ذكر الله عز وجل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا. سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي المعنى الإجمالي للآيات التي ذكرها الله عز وجل في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها وما يلزمها من عدة، كما سيأتي في ذكر الأحكام إن شاء الله. والآن نذكر شيئا من اللطائف والأسرار التي اشتملت عليها الآيات، وهي حكم ومقاصد عظيمة للمتأمل المتدبر. لألفاظ القرآن الكريم. أولا، استعمال كلمة يتوفون والذين يتوفون منكم في كلا الآيتين الناسخة والمنسوخة، وهذا الاستعمال حسن ومفيد. لم يستعمل الموت، استعمل لفظ التوفي، وذلك فيه معنى دقيق أو معاني دقيقة. منها الإشارة إلى المتوفي، فإن ذكر هذه الصيغة يتوفون تشير إلى أن هناك متوفيا، والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس، فهو المتوفي. ومن الخطأ أن يقول بعض العامة فلان متوفي، هذا خطأ، بل يقال فلان متوفى، فلان متوفى. وقد روي عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفي؟ فقال: الله تعالى. هو يريد من هذا الرجل الميت، فقال: من المتوفي؟ فقال له: الله تعالى. فإذا الصواب في التعبير المتوفى، شخص متوفى. فقد ذكر الله عز وجل التوفي هاهنا بالبناء للمفعول بما لم يسمى فاعله، ليبين أمرين: أولا الإشارة إلى المتوفي وهو الله عز وجل، هو الذي يقبض هذه الأنفس ويأخذ هذه الأرواح. الثاني للإشارة إلى التعبير السليم الذي ينبغي أن يكون في كلمة التوفي. من لطائف وحكم ومقاصد الآيات قوله سبحانه وتعالى: ويذرون أزواجا، ولم يقل نساء، وهذا فيه معنى دقيق أيضا، وهو أن كلمة الزوج التي تطلق على الرجل والمرأة فيها معنى المثيل والنظير، فلما حصلت المشاكلة والمماثلة بين الرجل والمرأة في العشرة وفي التوارث، في التوارث، قال الله عز وجل: ويذرون أزواجا، لأن هذه المرأة ترث من هذا الرجل، وهذا الرجل يرث من هذه المرأة. فلوجود هذا المعنى قال الله عز وجل: ويذرون أزواجا، ولم يقل: ويذرون نساء. ومعنى آخر، معنى الاتحاد، الاتحاد والارتباط الحاصل بينهما إلى وقت الوفاة، إلى وقت الوفاة. ومعلوم عند العرب أنهم يستعملون لفظة الزوج في العدد الذي يكون اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا، لوجود الارتباط والتكافؤ والاتحاد بين هذين العددين الواحد والاثنين. وكذلك هو حال الرجل والمرأة ارتباط واتحاد إلى حين الوفاة. فلذا ذكر الله عز وجل لفظة الأزواج ولم يذكر لفظة النساء، من لطائف وأسرار هذه الآيات أن الله عز وجل قال فلا جناح عليكم، ولم يقل فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، قال فلا جناح عليكم. وقد يحصل إشكال في هذا، كيف يحمل الشخص؟ هذا مما يدل على أن الشخص قد يحمل وزر غيره، فرفع الله عز وجل الجناح في ذلك ولم يرفع الجناح عن النساء، بل جعل الخطاب للرجال فلا جناح عليكم، هذا الخطاب للرجال ولم يؤت به للنساء. لماذا؟ قال أهل العلم لما كان النساء تابعات للرجال صار الجناح في كثير مما يفعل راجعا إليهم إذا لم ينهوهم، إذا لم ينهوهن. ولهذا قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا لم يحصل من الرجل نهي للمرأة عن أي أمر خاطئ فإنه يكون الجناح عليه، يكون الجناح عليه، الإثم والحرج عليه بسبب أنه لم يقي نفسه وأهله من ذلك الخطأ، فهو متحمل، فلما كان متحملا صار تابعا أو صارت تابعة. الأمر الثاني ما ذكره الأصبهاني أن ما يشير إليه فإنهن يفعلن في أنفسهن، يعني فيما يفعلن في أنفسهن يكون أمرا يتعلق بالرجال، فلا يمكنوهن ولا يساعدوهن، وكل موضع اجتمع فيه مذكر ومؤنث أو مخاطب وغائب فالحكم في اللفظ للمذكر. وقد اجتمع في الآية مذكر ومؤنث فيكون الحكم للمذكر، وكذا أيضا إذا اجتمع المخاطب والغائب فينظر هل هو الغائب ذكر أم أنثى ليكون الحكم في اللفظ للمذكر دون المؤنث. فهذه لفتة لغوية بديعة ذكرها الأصبهاني وغيره. إذن لو سئلت لما جاء بقوله يتوفون، عندك يا أبا يحيى يتوفون، عندك يا أبا أيوب للدلالة على المتوفي وهو الله عز وجل، وأيضا للتنبيه على التعبير السليم في التوفي. طيب لو قيل لك
لما عبر بأزواج ويذرون أزواجا ولم يعبر بنساء؟ نعم يا أبا عبد الرحمن. لوجود المشاكلة بين الرجل والمرأة. طيب المشاكلة والمماثلة في ماذا؟ في العشرة والإرث. نعم، فيما يكون بينهما من ميراث. طيب، وأيضا الاتحاد الذي كان بينهما إلى وقت الوفاة، وبذلك صار الحكم لمن كانت هذه حالته، استمر الحال إلى وقت الوفاة. لما عبر أو جيء بالخطاب للرجال دون النساء يا سلطان؟ لأن النساء تابعات للرجال. وأيضا أيضا يا محمد، فالحكم فيه للمذكر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر بعض لطائف وأسرار الآيات التي مر ذكرها؟
نعم،
أن المتوفي هو الله عز وجل.
نعم،
وأن هذه اللفظة تستعمل في المتوفى وهو الميت. ومن ذلك أيضا ارفع صوتك. نعم نعم. طيب، يضاف إلى ما سبق أن الله عز وجل قال في الآية الأولى: وهي قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لاحظ كلمة بالمعروف. وفي الآية الأخرى قال من معروف، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذه الكلمة ذكرها في الأولى بالمعروف وفي الثانية من معروف تدل على بلاغات وأسرار. الأول أن التعريف في قوله تعالى بالمعروف بذكر أل يقصد به الزواج، لأن الآية التي بعدها قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، بخلاف الآية الثانية فإنها عامة يقصد بالمعروف فيها كل ما يباح لها، يقصد بالمعروف
هنا في هذا الموضع من معروف كل ما يباح لها. ونلحظ أيضا مقصدا ثانيا، وهو أن الله عز وجل ذكر حرف الجر وهو الباء، والباء تدل على المصاحبة والإلصاق، وهذا هو مفهوم الزواج، هذا هو مفهوم الزواج. فإذا كان المراد بقوله بالمعروف الزواج، ومن معروف كل ما يباح للمرأة. يضاف إلى ذلك أيضا من الأسرار، أي في هذا الموضع بالمعروف ومن معروف، أن أل هنا للتعريف، وتأتي لمعنى العهد، العهد الذكري والحضور وغيره، فعرفها بأل لأنه قد سبق أن ذكر شيء من الأحكام في العدة، وهذا الشيء المذكور قبل هو قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، الآية التي فيها من معروف. فإذا في قوله المعروف إشارة إلى أنه قد سبق ذلك نزول في هذه الأحكام، نزول آيات في هذه الأحكام. أما من معروف فقد نكرت كلمة المعروف، فقيل من معروف، وهذا ليس فيه التعريف التي للعهد، دل على أن هذه الآية التي فيها من معروف لم يسبق لها نزول في أحكام العدة، لم يسبق لها نزول في أحكام العدة. فلهذه المقاصد والأسرار فرق الله عز وجل بين كلمة بالمعروف في الأولى ومن معروف في الثانية، وبعضها دلالات لغوية لا بأس بالتعرض لها. من أسرار ومقاصد الآيات التي ذكرت سابقا أن الله عز وجل قال في قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، ولم يقل وعشرة للتأنيث. ومعلوم في لغة العرب أن لفظة العشر تجري على عكس المعدود، إن كان المعدود مذكرا صارت مؤنثة، وإن كان مؤنثا صارت مذكرة، أي في اللفظ. لكن هنا المراد بالعشر 10 أيام، فلماذا قيل عشر؟ لأن فيها الإشارة إلى الليالي وليس الأيام، ولو أريد العشر الأيام لقال عشرة. فلماذا جيء بلفظة عشر مذكرة دون هاء التأنيث أو تاء التأنيث؟ هل فهم السؤال؟ الجواب أن هذا أجري على سبيل التغليب، تغليب الليالي على الأيام، وذلك أن ابتداء الشهر يكون من ماذا؟ من الليل، ابتداء الشهر يكون من الليل. فلما كانت الليالي قبل الأيام غلبت في الذكر، في اللفظ، في الكلام، فيذكر لفظ الليالي على الأيام. لماذا؟ لأنها أسبق في الزمان، تأتي قبل الأيام. والعرب كانت تغلب ذكر الليالي على ذكر الأيام لأنها سابقة لها. هذا الوجه الأول. الثاني أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه، ومثل هذه الأيام تسمى بالليالي على سبيل الاستعارة، كقولهم خرجنا ليالي الفتنة، وهم يقصدون أيامها، لكن لما فيها لما يطرأ عليها من الحزن والمكروه وغير ذلك يعبرون عنها بماذا؟ يعبرون عنها بالليالي. الوجه الثالث والأخير أن الله عز وجل إنما جعل كلمة العشر لتدل على المدة، فكأن المعنى عشر مدد، وعشر مدد، أربعة أشهر وعشر مدد، وتلك المدة كل مدة أو تلك المدد كل مدة منها يوم وليلة، كل مدة منها يوم وليلة. هذه تفصيلات لغوية، تفصيلات لغوية، إذا فهمت كان ذلك خيرا، وإن لم تفهم فلا حرج ولا بأس، نكتفي بهذا. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا بعض أسرار ولطائف مذكورة ومستنبطة من الآيات السابقة في أحكام عدة النساء، فمن يذكر بعضا من ذلك؟ لأنه نكرة فيفيد العموم، كل ما يباح لهن. طيب، وأل تدل على شيء معروف وهو أمر الزواج، والباء تدل على ذلك فهي بمعنى الإلصاق والمصاحبة. طيب، من يذكر أيضا؟ عندك أنت، لما تضحك؟ انتبه. نعم يا سلطان. أن لفظة العشر تجري على عكس المعدود، وما المراد هنا؟ ولماذا قيل عشر ولم يقل عشرة؟ أنه غلب الليالي على الأيام، وهذا معروف عند العرب. طيب، الأمر الثاني، أن إشارة إلى أن الحزن يكون في الليالي دون الأيام، كما يعبر العرب عن ذلك فيقولون خرجنا ليالي الفتنة، بمعنى أيامها. طيب، نعم. طيب، من لطائف وأسرار الآيات المذكورة في عدة النساء
اقتران العزيز بالحكيم، اقتران العزيز بالحكيم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: والله عزيز حكيم. هذا الاقتران ورد في القرآن الكريم في نحو 46 موضعا، يقرن الله عز وجل بين العزة والحكمة. وإذا اقترن اسم مع اسم آخر يدل على كمال أكبر وأوسع. أسماء الله كلها مفردها ومجموعها حسنى وبالغة في الحسن غايته، وكاملة بالغة في الكمال غايته ومنتهى، لكن إذا اقترن اسم مع اسم زاد ذلك الاسم كمالا وجمالا وجلالا. فنجد هنا أنه يقترن العزيز بالحكيم. والفائدة من هذا الاقتران بيان أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، فهي لا تقتضي ظلما ولا جورا على أحد، بخلاف حال الإنسان فإنه إذا عز يفقد ربما الحكمة، إذا عز يفقد الحكمة ويبطر ويتكبر وتأخذه العزة بالإثم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الإنسان: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أما الله عز وجل فإن عزه الكامل مقرون بحكمة كاملة، ليس فيها ظلم ولا جور. ومن الفوائد في اقتران العزيز بالحكيم أن العزة من جنس القدرة والقوة، فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل ربما فعل بدون حكمة، أداه ذلك إلى الخلل في عمله وفي أمره الذي يريد تنفيذه. لكن إذا قارن مع القدرة والقوة حكمة فإن عمله يصير زينا وحسنا. فالله عز وجل جمع لنفسه بين العزة والحكمة سبحانه وتعالى، وذلك كمال مع كمال، وجلال مع جلال، وجمال مع جمال. ونلاحظ أيضا من أسرار الآيات أن الله عز وجل يقدم العزة على الحكمة، وذلك لأن العزة مقترنة بالمفعولات التي يحصل في الخلق وفي الكون من قبل الله عز وجل، والحكمة متعلقة بالله عز وجل وبفعله، فناسب التقديم تقديم ما يكون في المفعولات على ما يكون في أفعال الله سبحانه وتعالى. ولأن الحكمة أيضا غاية الفعل فهي متأخرة عن العزة، فقدم الله عز وجل ذكر العزة، صفة العزة، على صفة الحكمة، ولله عز وجل من وراء ذلك أسرار تخفى علينا.
من أسرار ولطائف الآيات أن الله عز وجل ختم الآية الكريمة بقوله والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. ونجد في مواضع أخرى أيضا كثيرة يقول الله عز وجل مقدما الخبير على العمل والله خبير بما تعملون. في هذا الموضع قال والله بما تعملون خبير، فما هو الأمر الذي يجمع هذه المادة أو هذا الأمر، وما الحكمة من تقديم الخبرة اسم الخبير على العمل، أو تقديم العمل على اسم الله عز وجل الخبير؟ هناك قاعدة مهمة من قواعد التفسير في هذا الموضع بالذات، أن العمل أو أن العمل يقدم على اسم الخبير على الخبرة إذا كان سياق الآيات في العمل، في عمل الإنسان. فإذا كان في سياق عمل الإنسان قدمت ماذا؟ قدم العمل على الخبرة، على اسم الله عز وجل الخبير، والله بما تعملون، لأنه ذكر عملا من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح عند الإنسان. وإذا كان السياق يتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو عن أمور قلبية يقدم الله عز وجل الخبير على العمل، خبير وإن خفي على الناس. تعالوا لننظر إلى أمثلة لهذا الذي ذكرناه. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وفي خاتمتها قال والله بما تعملون خبير. فلما بدأ الآية بذكر العمل الظاهر من عمل الإنسان وهو إخراج الزكاة وإبداؤها، قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير. وفي هذه الآية التي نتحدث عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هذا التربص وهذا الانتظار عمل، فقال الله عز وجل والله بما تعملون خبير. في موضع آخر يذكر الله عز وجل النفقة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، والإنفاق عمل من أعمال الجوارح. قال الله في خاتمتها والله بما تعملون خبير. لكننا نجد أن الأعمال أو الأمور القلبية يقدم الله عز وجل فيها اسم الخبير على العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى ها هنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال في آخرها إن الله خبير بما تعملون. وفي أمر النفاق لكونه كان خفيا ذكر الله عز وجل أولئك الذين يقسمون بأيمان مغلظة على أمر يخفون عكسه في الباطن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا المسألة ترجع إلى الباطن، لا تقسم هذا الظاهر ما يكفي، لكن الأمر يرجع إلى الباطن. لا تقسم طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، أنتم تخفون النفاق والله عز وجل خبير بخفايا ما تحملون في صدوركم. وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن، هذه بعض أمثلتها، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.